ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. انطلقت يوم الاثنين الماضي الموافق 16 من شهر 6 الجاري أعمال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيفا في سويسرا، وكانت أزمة السودان حاضرة. في حلقتنا اليوم الأستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان يطلعنا على أهم أعمال الدورة 59. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الباقي في راديو دبنجا.
تحياتي أستاذ الصادق عليك ولمستمعيك الكرام في راديو دبنجا. نعم، بدأت أعمال الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان يوم أمس الاثنين 16/6، وتوقع أنها تواصل حتى يوم 9/7 القادم. الدورة حقيقة بدأت يعني بخطاب ضافي من السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان، تحدث فيه عن وضع حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم وخاصة في السودان، يعني بفقرتين في خطابه، وهي من الكلمات القوية التي تعبر فيها عن يعني قلقه الكامل عن أن السودان الآن يقرق في الفوضى وانعدام القانون وتفشي العنف بصورة كبيرة جدا، وكذلك انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما في مناطق كردفان ودارفور والتي تشهد عمليات عسكرية بصورة كبيرة. كذلك يعني نبه العالم لأنه تضاعف العدد بتاع الأشخاص الذين تم قتلهم بقبل الجيش من الفترة من فبراير وحتى الآن، تضاعف إلى 3 مرات يعني، والمستهدفين بصورة أساسية هم الذين يصنفوا كمتعاونين مع قوات الدعم السريع، وهم في الغالب العام مدنيين ليس لهم أي صلة أو علاقة أو حتى يعني عمل مع قوات الدعم السريع. كذلك خص الفاشر بفقرة في حديثه وعبر عن قلقه أو رعبه حقيقة من الحصار الذي تشهده مدينة الفاشر من قبل قوات الدعم السريع، وكذلك يعني عبر عن رعبه من التقارير حول العنف الجنسي المنتشر بصورة كبيرة في السودان الآن وفي كل أنحاء السودان، بالإضافة إلى الهجوم على عمال الإقاسة والقوافل الإنسانية، وختم بمناشدة للمجتمع الدولي بأن يتدخل بصورة عاجلة بصورة سريعة من أجل وضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وكذلك أن توقف الدول إرسال السلاح إلى السودان حتى لا يتم استخدامه من قبل الطرفين، وطالب بمحاسبة كل الذين ساهموا في ارتكاب الجرائم في السودان بصورة أساسية. اليوم متوقع أنه تقدم بعثة تغسي الحقائق تقرير شفهي إلى المجلس، والتقرير هيكون عبارة عن ملخص للفقرات الأساسية التي يعني تم توثيقها خلال الفترة الماضية منذ أكتوبر العام الماضي وحتى الآن، وده بيتضمن تقارير حول زيارة البعثة إلى تشاد إلى يوغندا، كذلك اجتماعات مع الخبراء في أديس أبابا واجتماعات كذلك مع الخبراء السودانيين وغيرهم في نيروبي، بالإضافة إلى اللقاءات بتاعتها مع بعض ضحايا الحرب والتقارير التي يعني تمت مراجعتها، وكذلك الوثائق الأخرى بما فيها الصور والأفلام الفيديو وغيرها وغيرها يعني. طبعا البعثة كذلك يعني عبرت عن قلقها عما يجري في السودان، ونبهت العالم بأن الحرب في السودان الآن تزداد ضراوة، تزداد عنف، حجم الجرائم المرتكبة تزداد، بصورة يعني كبيرة، وما في أي يعني أمل يوجد حل دون تدخل خارجي يعني. وبصورة أساسية طبعا تم توثيق عدد من الجرائم التي نمت إلى علم أعضاء جسد غسل الحقائق، وكذلك يعني الانتهاكات التمت، إذا كان قتل للمدنيين، إذا كان قتل للمتعاونين، إذا كانت هجمات بالأسلحة الثقيلة والطيران كذلك. فكل هذه المعلومات تأكدت منها بعثة غسل الحقائق الآن، وعندها شواهد على ذلك، وتم توثيقها كتابة، وحيضطر إليها في المستقبل القريب يعني في خطابه.
هل من المتوقع أنه نائب العام السوداني يخاطب واحدة من جلسات الدورة؟
نعم، يبدو أن النائب العام على رأس وفد يمثل السودان الآن موجودين في جنيف، وستتاح له الفرصة كدولة يعني دولة عضو في المجلس. السودان طبعا دولة عضو ما زال في مجلس الإنسان، ستتاح له الفرصة طبعا لمخاطبة أعضاء المجلس، وفي أكثر من مناسبة يعني بدون نقاش حتكون حول مواضيع يعني مختلفة. لكن هذا يعني الدورة تقديم التقرير من قبل بعثة تقصي الحقائق، ليس هناك إلزام بأن يتبع حوار تفاعلي من الدول ومن المنظمات غير الحكومية، ولكن مؤكد السودان كدولة معنية بحق له أن يطلب الكلمة للتعليق، وإن كان لن يكون ذلك يعني محبز بأن يكون رده أو طلبه للكلمة هو عبارة عن رد لما يورد في التقرير الشفاهي لأعضاء المجلس، ولكن يمكن أن يتطرق لكل المواضيع التي تعني السودان.
هل شهدت الدورة افتتاح الدورة يوم أمس وجود لمنظمات المجتمع المدني السوداني؟
نعم، هناك القليل من ممثلي منظمة المجتمع المدني السوداني متواجدين في جنيف، ونتوقع أنه أن يحضر عدد إضافي، ولكن من الطبيعي أنه ما يكون في اهتمام كبير من منظمات المجتمع المدني السوداني بأعمال هذه الدورة، ولكن نتوقع أن تكون المشاركة على مستوى وحجم أكبر خلال أعمال الدورة في سبتمبر القادم، وهذا لسبب بسيط أنه في سبتمبر سيكون هناك يعني التقرير النهائي من قبل بعثة تغسل الحقائق، وكذلك حيكون في قرار حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، بالتحديد في موضوع مستقبل بعثة تغسل الحقائق، وهل يتم تمديد التفويض لها لمدة عام آخر أو عامين أو 3 أعوام أخرى أو غيره. وطبعا يعني وجود منظمات المجتمع المدني برضو بيرتبط بتوفر الإمكانيات وغيره وغيره، والآن نعرف في ظروف قاهرة يعني تجبر عدد كبير من المنظمات على الحجاب.
نعم، هل من المتوقع أن تكون أي فعالية مصاحبة للدورة حول السودان في جنيف؟
نعم، مؤكد حيكون هناك بعض الفعاليات من المنظمات غير الحكومية، وكذلك حيكون في لقاءات يعني مثلا بعثة تغسل الحقائق هي داعية إلى اجتماع موسع مع منظمات المجتمع المدني، سيكون يوم غدا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سيكون لمدة 2 ساعة يعني، وتوقع أن يكون في مناسبات كذلك أخرى يعني إذا هناك في منظمات أخدامية.
شكرا جزيلا.
شكرا للصادق. شكرا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر الأستاذ عبد الباقي جبريل، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السادة الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع الأستاذة فتحية البشاري مديرة منظمة نساء السودان للسلام، وموضوعنا حول خطاب الكراهية وكيفية إبطال مفعوله. نحن قبل تكلمنا إنه الحرب دي لما قامت بمؤسستين يعني بيحملوا السلاح بشكل رسمي، وشوية شوية بدأت تنزلق نحو يعني تكوين تحالفات، يعني أو الناس بدوا ينقسموا في الحرب دي، ده مساند ده وده مساند، ده فكرة هلال مريخ، ومشت أبعد وبفعل ذاته خطاب الكراهية، لأنه حتى الناس العاديين اللي ما عندهم أي علاقة بالحرب دي، مسألة وجودهم في حتة محددة من السودان ممكن يشكل خطر عليهم. يعني إذا بيسوق تهم التعاون مع الدعم السريع، حتى ما عندك أي علاقة بالحاجة دي، ولا يقولك في الشمالية هناك يقولوا ديل ناس مزروعين من قبل قوات الدعم السريع. فمناخ الحرب يعني وفكرة العرق والهوية بيقوا الاثنين يعني جو أخذوا احتلوا الواجهة زي ما بقولوا، فبقت ما يعني ما الدعم السريع براو وما عرب الشتات براهم، لكن أي زول جاي من الغرب يعني كان بقيت جاي من النهود ولا كردفان ولا من مبادر ولا كجمر ولا انت زول يعني ما موثوق فيك وممكن تشكل خطر. فده الشرخ، ده الانقسام الحصل تحديدا. لكن يعني احنا كيف من هسي ننبه الناس للحاجة دي بدون ما نقع في الورطة بتاعت انه يقول لك انت تابع للدعم السريع، انت مناصر للدعم السريع ولا انت مناصر للجيش.
طيب الآن السودانيين هم تقسموا، عندنا احنا ثلاثة تقريبا مجموعات الآن، في المجموعتين المتحاربتين وده القوات مسلحة، الاثنين قوات مسلحة معروفين، وفي الداعمين للمجموعتين، وفي المواطنين القاعدين ساي ما عندهم حاجة غير إنه هم بس دارين الحرب تقيف ودارين يعيشوا في السودان في سلام وأمان. طيب المجموعات المتحاربة طبيعي جدا هم قبل كده اشتغلوا يعني مع بعض، وفي جزء كون حكومته أو يعني عمل ميثاق مع مجموعات كبيرة من السودان. أنا بعتبر إنه وسي الجانب العمل ميثاق مع مجموعات وكتل سياسية ده هو أسي حاليا ماشي في المصالحة السياسية، لانه او المصالحه الوطنيه، لانه لما نحن نجيب الدعم السريع نجيب المجموعات المعاو كانت في كينيا وقعت دي، ما كان زمان ناس مختلفين مع بعض، طالما وقعوا ديل هم ماشيين في المسألة بتاعت المصالحة الوطنية، يعني دي لبنة من اللبنات اللي ممكن نأسس عليها للمصالحة الوطنية يعني بعيدا عن السياسة. طيب لما نجي للمجموعة الثانية اللي أصلا ما عندها علاقة بأي حاجة غير إنهم بس سودانيين ودارين يعيشوا، ديل للأسف متأثرين بالإعلام، ولا المجموعة الموجودة في السوشيال ميديا هي دي المجموعة الممكن توصل الناس لمصالحة، وهي اللي ممكن تمزق الوطن زيادة. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه لما تتم مصالحات، يعني إذا مثلا الليلة قعد السيد حميتي ومعه برهان ووقعوا سلام، بيكون ده سلام على ورق، لكن ده ما بيكون ده ما بيكون السلام الحقيقي ما بين المواطنين. لذلك أنا قاعد أركز هنا في إنه السلام يكون من القاعدة، يكون من المواطن، يكون من الإعلاميين، يكون من الناس اللي في السوشيال ميديا، ده اللي يأسس لي سلام. إذا الناس دي جو قعدوا يعني بيكون السلام موجود، الأرضية تحت السلام موجودة. وده ده أنا الدليل على كلامي ده، حتى في يعني في الولايات لما يقعدوا مثلا الناس القبائل ويحلوا مشكلة ما بين قبيلتين، إذا الموضوع ما حل ما بدأ من الناس المشكلين تحت هناك في القاع، ما بتحل بقعدة الناس الكبار وتوقيع اتفاق، لأنه بعد فترة بنلقى نفس القبائل رجعوا يتكاتلوا تاني. نحن دايما نستفيد من الأخطاء دي. طيب كيف نحن ممكن نسي في الفترة دي نقدر نشتغل الشغل ده على مستوى السوشيال ميديا؟ وطبعا فيها كراهية شديدة جدا. أنا قادر أستوعب إنه في مجموعة كبيرة من الناس في السوشيال ميديا هم تم لهم استلاب، يعني استلاب ثقافي فكري، يعني استخدموا حاجاتهم النفسية على أساس إنه يحشدوا بهم في الاتجاه ده، لكن ده برضو نحن بنفس المستوى ضروري الناس المؤمنة بقضية المصالحة الوطنية دي لابد منه نعملها. كيف؟ يعني مثلا في المنصات دي، ما هي في منصات مناوئة لبعض، أنا قاعد أشوف ليه ما تكون في منصات بتدعو لقضايا مختلفة، يعني بدل ما انا اي شخص مثلا يتكلم عن اليوم العملي الوضع العمليات على الارض ويتكلم في موضوع السياسه، تكون في منصات تجمع الناس المختلفين ديل في نقاش قضايا اجتماعيه مثلا، قضايا خالص ما لها علاقه بالسياسه، قضايا وضع الناس في مثلا النساء في كده، الرجل رؤيته في موضوع محدد، نفس القضايا الاجتماعيه نناقش فيها. المنصات دي بتصنع علاقات حتى مع المختلف، يعني انا مختلفه مع زول، لكن ممكن تكون رؤيتنا واحده في القصه الاجتماعيه المحدده. ولو الناس بدأت بالمستوى ده بعد شويه القبول بيكون في قبول. ما هي المساله كلها هل انا بقدر اتكلم مع المختلف معاي لمده 5 دقائق واسمعه للنهايه؟ دي من الحاجات اللي احنا لو اشتغلنا فيها وقدرنا وصلنا الناس دي لدرجة انه ممكن تستمع للزول المختلف معاه في موضوع محدد وتناقشه، دي بتكون احنا بدينا. الحاجة التانية هل احنا بنقدر نعمل نقد ذاتي؟ يعني خلاص ما احنا ناس مشحونة وماشة، هل في طريقة لانه الانسان يقعد يقول يا جماعة حكيت في الحرب ده في موقف ده كله سليم؟ ولا في يعني يقدر يعمل نقد، دارين نبني الحاجات دي اذا كان بكورسات مثلا، اذا كان نعمل ورش للناس مع بعض، لا بد من انه نحن لانه طال الزمن او قصر الحرب حتقيف، طال الزمن او قصر الحرب حتقيف، لكن عشان يتبني سودان لازم تتم المصالحات دي. وفي
طيب
يعني
طيب انا يعني اقوم امسك كده في الحته دي حقت لازم تتم المصالحات دي، ما هو برضو يعني طال زمن او قصر، يعني بعد المناخ الكريهه اللي خلقته الحرب مفروض تجي لحظه السودانيين يقوموا يتلاقوا يعني بمختلف مشاربهم ومعتقداتهم والوانهم وسحناتهم وقبائلهم في الحياه اليوميه دي، مفروض يتلاقوا ومفروض يكون عند في بيناتهم خلافاتهم دي يحلوها، المفروض يكون عندهم تصورات لانه بلدنا دي شكلها عامل كيف، التصورات دي لازم يحلوها يعني يناقشوها مع بعض ويسووا خيار مؤسسي مع بعض في انه ده اللي اخترناه نحن. دي بتحصل وين؟ بتحصل اذا في نظام حكم خلاص نحن قعدنا واتفقنا على نظام حكم يعني يسمح بكل هذا التعدد ويصين هذا التعدد بحيث انه يعني ما في فئة تقوم يعني تقوم تسطو وهي اللي بتقوم تحدد المقاييس حقت الحاجات اللي هي دي الحاجة الحاصلة يعني من استقلال السودان من أعلنه يعني هويته في الدستور الموضوع ماشي أعوج ليوم الليلة. فبيبقى عشان نعالج الحاجات دي ذاته بشكل عملي في الواقع إنه نتفق على شكل أوعية بتقوم تلم أنا سوى في الأساس يعني يعني عشان خلافاتنا دي ما يعني ما نوصلها بالحرب نشيل أي زول يشيل عكاز ونتضارب.
صحيح عشان كده أنا قاعدة أسمن على الخطوة بتاعت كينيا باعتبار إنها هذه أول خطوة بدت وجمعت الناس المختلفين لفترات طويلة جدا وحتى كان في اختلاف في مشاريع كمان مشاريع سياسية مختلفة الناس تراضت على سنة تعمل القاسم المشترك ويبدو ده المشروع الآن الموجود. وأنا بالمناسبة المشاريع السياسية اللي بتجمع التنظيمات والكتل السياسية ده أبدا ما خايفة عليها إنها حتم لأنه في النهاية السياسي ده هو قاعد يبحث عن مصلحته طبعا وفي النهاية حيقعد عشان عايز يكون في دولة ودهره ذاته يحكم وما يعني ما بمشي في الخطاب لأنه لو لاحظ السياسي الليلة عدو بكرة عادي جدا ممكن يكون ما عدو بالنسبة لك بيعرف يدير مصلحته السياسية كيف ما عندي إشكال. الإشكال في إنه في يا جماعة في فاقد تربوي في السودان يعني ما فاقد تربوي إنه ما بيعرف يقرأ ويكتب لكن ما مشى في التعليم لفترات طويلة جدا وفي ناس يعني طلعوا وصلوا أوروبا وصلوا الدول المتقدمة دي وهم أصلا ما كانوا قاعدين في السودان وحاليا دل خطيرين جدا لأنه ده بتم تحشيدهم وعنده وسيله بتاع التواصل يعني بيقدر يقعد يفتح لايف ويقول اي كلام دار يقوله الكلام ده ممكن يقتل بسبب الكلام ده ممكن يموتوا ناس بسبب الكلام ده ممكن اسره تتفكك لانه في اسر بيكون فيها من الطرفين المتحاربين اسره واحده بيكون فيها من الطرفين موجودين. الخطاب ده اسي اكثر حاجه انا قاعد شو شايله همها المجموعات اللي ظهرت في السوشيال ميديا المتبنيه الخطابات اللي بتحت الكراهيه وفي ناس مستفيدين من خطاب الكراهية ده لأنه ده مشروعهم أصلاً وبيستخدموا الناس ديل والناس ديل بدون وعي هم بيكسروا في البلد بيكسروا في ناسهم وبيكسروا في مشاريع السودان الجاي ديل أنا بفتكر ده التارجت جروب اللي إحنا مفروض نشتغل معه
نعم
حالياً
نعم
طيب نوضح لهم
طيب فضل. يعني يعني برضو عشان نكون عمليين في هذا الاتجاه حول يعني كيفية الحد من خطاب الكراهية وإبطال مفعوله ما الناس لهسي خلاص بيجوا يتكلموا بصيغ بتاعت عرق وقبيلة ووجهة يعني انت جاي من كردفان انت جاي من وين ودولة دولة النهر والنيل ودولة شنو دولة شنو وبيجوا ناقشوا الحياة دي على أساس جات في انه خلاص دي شكل الحياة كده وفي ناس يقول لك يا اخواننا والله خلاص احنا فشلنا كل الناس يقعدوا في 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 بلدهم خلاص الحاجة دي يعني عندها كانت مقدمات طويلة ناس أنا ما عارف كانوا منتبهين لها أو منتبهين لها أيام فترة حكم الإسلاميين يعني من ما بدأ الانقلاب حقهم في سنة 89 اللي هو تفريخ ال- 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 الخطاب بتاع السخرية سخرية من المجموعات السكانية افترض إنه دي كوميدي وانت شفت انتشار المجموعات أيوة. الكبيره للكوميديانس كان في واحد غرابي وكان في واحد دونغولاوي وكان في واحد ادروب وكان في واحد شنو وعلى هذا المنوال يعني بمرور الزمن بتنطبع في الاذهان يعني صفات وحاجات وهنا الناس يقولوا كانها حاجات حقيقيه ودي يعني بتخلي الناس يتعاملوا مع الناس في الواقع العملي بناء على هذه الفرضيات والأحكام المسبقة دي يعني اشتغلت طولت هناك بعد ذاك إذا افترضنا أنه في رافعة اقتصادية يعني في جهات عندها المال وممكن تدفعه في سبيل تعزيز هذه الخطابات برضو الحاجة دي حصلت يعني في الإذاعة وفي التلفزيون شنو هم الناس اللي كانوا بياخدوا المنابر فهسي يعني السوشيال ميديا برامج في المسألة دي عندها علاقة بالنظام التعليم يفترض انه يعني يقوم يتعدل عندها علاقة بسياسات إعلامية في الأجهزة الإعلامية ما الإعلام ده مش حق الدولة برا يعني يكون عندها إذاعة ولا تلفزيون يعني أي زول دار يسوي له إذاعة خاصة ولا FM ولا يسوي له محطة تلفزيون يعني يجب أن يكون في كود في 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 يعني في قوانين ضوابط أخلاقية وضوابط جنائية وناي بتقوم تجرم خطاب الكراهية. فيعني ممكن نفتت الحاجة دي لوحدات يعني أصغر. فتفضل يا أستاذ.
يعني نحن أسي أنا كلامك ده نبهني لأنه ما خلاص نحن بقينا السوشيال ميديا ده سوق كبير وكل بيعرض بضاعته وفي جهات بتدعم وبضاعته بالزينة بطريقة كويسة وبتعرضها بطريقة كويسة. معناها نحن محتاجين لمنصات عقلانية، منصات تقدر تطرح، لأنه يا جماعة الفكر ده هو قاعد يغير العالم. يعني حتى أوروبا دي عشان تجي تصل مرحلة الديمقراطية دي عهد التنوير هو ساعد الناس على يعني يكون في تغير في حياة الناس في فهمهم، تجي الديمقراطية الليبرالية غير ده، ما كله كان فهم وكان فكر وكان كتب وكان كلام بيتقال بشكل واعي. نحن محتاجين الآن نعيد نفس المنصات دي، يعني الناس الواعية الناس المؤمنة بالعلم والفكر تقوم تعمل منصات وتبذل مجهود يعني في العمل ده، وده يكون كلام ثقافي علمي، يعني ما كلام أنا قلته براينا، يعني كلام طبق قبل كده وأثبت نجاحه وأنا بطرحه لك. بعد شوية بتلقى إنه الإنسان في حاجات جذابة بتجذب، يعني الحاجات الحقيقية الحاجات الفعلا بتهبش عقل الإنسان. عقل الإنسان لما يتهبش بيتحرك وتاني ما بقيف، بيكون دائما في شغف للحاجات الجديدة الرائعة اللي بتجذبه. أنا بفتكر إن إحنا عندنا نقص في المسألة دي، مسألة إنه يكون عندنا منصات بنفس الضجيج حقهم ده، لأنه هم ضاجين شديد. نحن يكون عندنا ناس برضو عندهم بيقدروا يدوا زمانهم ويدوا فكرهم ويدوا كلام مؤسسي ونقدر نأثر. يعني ما هو خلاص لا، ما ده السلاح الموجود، لابد من إحنا نجود سلاحنا على أساس إنه نشتغل في عقول الناس دي. وبالمناسبة المسألة بتاعت الإعلام المضلل والمشاكسات وخطاب الكراهية دي هي بتقيف، لأن هي ما حاجة خلاقة، يعني ما بتتجدد، يعني عشان تكون بقى. يعني أنا في مجموعة شفتهم من فترة الحرب دي ما بدأت، الآن هم فتروا من الخطاب ده.
صح.
لما يفتروا من الخطاب ده مفروض هو ذاته يلقى هنا بهنا يلقى في خطاب عقلاني. يا جماعة أي إنسان في داخله في إنسان بيبحث عن السلام. يس.
طيب أستاذة فتحية، يعني إذا قررنا ونحن فضلنا دقيقة ونص ولا حاجة، يعني قررنا إنه نقوم نشوف شكل أو عقد نوع من التحالف مع الشباب، مجموعات الشبابية، الإعلاميين، القيادات المجتمعية، يعني هل ممكن الناس يكونوا جسم زي ده من مختلف هذه الفئات، يعني شباب على إعلاميين على فلوغرز على إنفلونسرز مؤثرين على قيادات أهلية، في أنه يكونوا جسم من أجل الحد من خطاب الكراهية واستعادة الثقة بين المجموعات السكانية؟ فكيف تتخيل الجسم ده ممكن يتكون؟
والله أول حاجة خليني عبر الغنى دي أو عبر الريا دي تخليني أرسل رسائل للناس المستمعين، يعني الناس اللي بيروا في نفسهم عندهم السلام الداخلي ده وعندهم الإنسان اللي بيبحث عن السلام ده وعنده المقدرة في إنه يؤدي يتواصل معانا. يعني ممكن إحنا نعمل مجموعة وننقحها، ونحن برضو بدورنا مفروض نبحث عن الناس ديل نشوفهم ونكون منهم مجموعة ويحصل عصف ذهني، وبعد ذلك نشوف نحن كيف ممكن ننطلق كجماعة. ما نحس شغالين كأفراد.
طيب خلاص، أنا يعني عشان الكلام يكون مفيد من هسي اتواصلوا معنا في تلفون دبنجا واتساب دبنجا كلهن سوا 00-31-20-8-3-4-7-0، أكرر 00-31-20-8-3-4-7-0. أي حاجة، أي أفكار، أي هناي رسلوها وبنشاركها مع الأستاذة فتحية، وبنحاول يعني نضمن برضو نقاشاتنا حول هذا الأمر في موضوع خطاب الكراهية. أستاذة فتحية، يعني أنا شكلي خطفت منك الكلام، ولكن بديك دقيقة أو نص دقيقة تختمي.
لا في أنا بس هختم بنفس الموضوع. يا جماعة خلينا ننقذ ما يمكن إنقاذه، هو العمل كبير والدمج الحصل والانهيار الحصل في السودان كبير جدا، ولكن الإنسان اللي بيبدأ بيصل ومشوار الميل بيبدأ بخطوة. فنحن وأستاذ إبراهيم وكل الناس الموجودين في الراديو دبنجا خلينا نعمل بقدر ما نقدر على الأقل يعني النسيج الاجتماعي ده نحاول نرتقه ولو بشكل قليل. شكرا جزيلا.
تسلمي. شكرا أستاذ فتحية على يعني وجودك معنا في البرنامج وعلى تواصل الحوار إن شاء الله.
تسلم.
حكينا مشاكل ظلم والكاتل حكينا حكينا
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب عبر أثير راديو دبنجا. حلقتنا الليلة سنتناول فيها موضوع مهم وحديث الساعة، موضوع بيخص كل شاب وشابة في السودان والعالم، وهو الذكاء الاصطناعي. عبر منصات التواصل الاجتماعي طرحنا هذا السؤال لمتابعينا: هل تعتقد أن الشباب السوداني على دراية كافية بالذكاء الاصطناعي؟ وهل يمكن مقارنتهم بالشباب في الدول المتقدمة من حيث الفهم والاستخدام؟ كالعادة وصلتنا ردود ومشاركات غنية ومتنوعة نصية وصوتية، وحنبتدي حلقتنا بنموذجين من المشاركات الصوتية.
أولا نبدأ بابتسام أحمد من هولندا. أهلا ومرحب بك في برنامج قضايا الشباب.
السلام عليكم راديو دبنجا، مرحب بكم. بخصوص موضوع سؤال اليوم لبرنامج قضايا الشباب، أنا كخبيرة في السوشيال ميديا بشوف أنه الذكاء الاصطناعي يعني هو المستقبل. صحيح هو عنده مزايا وعنده سلبيات، بس ممكن الواحد يستخدمه في حاجات كثيرة بتسهل العمل اليومي كبرمجيات الردود في السوشيال ميديا مثلا. بالنسبة لمعرفة الشباب السودانيين بالذكاء الاصطناعي، الشباب السودانيين ما شاء الله يعني شباب مثقف الأغلبية منهم، فالحاجات الجديدة دائما يعني بيشجعوها وبتابعوها عن غرب. فمثلا يعني حتى يعني صديقاتي ما في المجال التكنولوجي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي مثلا زي تشات جي بي تي في أسئلة سريعة، أسئلة بتخص حياتهم، أسئلة بتخص حياتنا اليومية. فهم شايفينها يعني كحاجة حلوة، يعني إنه يسألوا يعني آلة كأنهم بيتكلموا مع صديق أو صديقة وبتجاوب عليهم. طبعا يعني بس الخطورة في الحاجة دي إنه الواحد الأجوبة أو الحاجات اللي بيطلع لك تشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي، يعني أنت كإنسان لازم تميز في النهاية إنك أنت بتتخاطب مع آلة وليس شخص، ليس عقل بتاع شخص. أيضا من استخدامات البنات للذكاء الاصطناعي أو تشات جي بي تي بيستخدموه وبيسألوه أسئلة عاطفية عن شريك الحياة، يحكوا له آخر اليوم الحصل معهم شنو، كيف يومهم تم، الحاجات اللي عجبتهم، الحاجات اللي نفسهم فيها، بيسألوه عن المستقبل بتاعهم حيكون كيف، إنه الذكاء الاصطناعي أو تشات جي بي تي شايف كيف. هم بيشوفوا الحاجة دي يعني كملاذ آمن لأسرارهم، إنه دي آلة يعني ما حد بوح بأسرارهم، بيتكلموا بفضفضوا عليه بحاجات كثيرة يعني بتكون شخصية خاصة جدا. هما في الأغلب يعني التوقعات ما بتكون كثيرة أكتر مما إنه هو يكون يعني مكان إنه يفرغوا فيه العاطفة بتاعتهم. كثير الحاجة دي بقت تتداول حتى بين الجروبات النسائية، يعني الأسئلة عن ورونا يعني شريك حياتكم هيكون شكله كيف مثلا، كل واحدة تحط صورة، أسألوا تشات جي بي تي من الحاجات المعينة ويقوموا مثلا يضحكوا أو يتونسوا بالحاجات دي. يعني أكتر حاجة بشوفها كونسة يعني.
ابتسام أحمد شكرا جزيلا لك. والآن ضيوف الكرام حنلقي الضوء على تجربة شاب سوداني قرر يدخل مجال الذكاء الاصطناعي عبر الدراسة. أهلا ومرحب بك الباشمهندس أواب ياسر في برنامج قضايا الشباب.
السلام عليكم الأخ أمين وكل الإخوة والأخوات في برنامج قضايا الشباب. معكم أواب ياسر، طالب تخرج من جامعة الخرطوم في عام 2022، وبعد ذلك يعني اشتغلت فترة في مجال الكهرباء، هندسة كهربائية. بعد ذلك الحمد لله أكملت دراستي في ماستر الذكاء الاصطناعي في هولندا. طبعا مجال الذكاء الاصطناعي الآن هو المجال الرائد في العالم في مجالات كثيرة، يعني زي مجال الباور في الكهرباء والتحكم. المجالات دي الآن يعني وإن كانت مهمة لكن فقدت المقدرة على أنها تتغير وتتطور مع تطور الزمن. المجال الآن المتطور اللي فيه مساحة للبحث العلمي هو مجال الذكاء الاصطناعي. عشان كده واحدة من الحاجات اللي أنا انتبهت لها خاصة مع ظهور التقنيات زي تشات جي بي تي وكل اللارج لانجويج مودلز الموجودة حاليا، انتبهت لأنه ده هو الخيار المستقبلي. في 5 أو 10 سنة الجاية هنلقى أن الذكاء الاصطناعي هو حيكون تقنية أو المجال الماشي في السوق. فقررت أنه أعمل تحويل للمجال من الهندسة الكهربائية بكالوريوس إلى ماستر في مجال الذكاء الاصطناعي في جامعة ماستريخت في هولندا. مجال الذكاء الاصطناعي يعني لكل من يرغب في دراسة المجال. المجال فيه تخصصات داخلية كثيرة جدا، فيه تخصصات متعلقة بأنه كيف نحن نخلي الكمبيوتر يرى ويحلل الصور بنفس الطريقة اللي بيرى بها الإنسان الصور، بيسموه الكمبيوتر فيجن. في مجال متعلق بأنه كيف نخلي الكمبيوتر يفهم اللغة البشرية العادية، وهو مجال للـ NLP Natural Language Processing، ومجالات تانية كثيرة، لكن ده أهم مجالين، أهم تخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي. ومجال الـ NLP هو تخصصي الآن، باعتبار أنه هو الفيلد اللي السوق ماشي في اتجاهه. الآن بنلقى أنه شركات زي OpenAI، مايكروسوفت وجوجل عندها مودلز، وحتى شركة زي أنتروبيك عندها مودلز شغالة فيها، كلها مبنية على تطورات في مجال الـ NLP. بتفتح فرص عمل كبيرة جدا، سوق العمل الأوروبي أو سوق العمل في دول الخليج. بنلقى أنه في مشاريع قائمة جديدة، وأغلب المشاريع دي بتعتمد على موضوع الـ NLP. فأنا بنصح كل الشباب أنه يركز مع المجال ده، باعتبار أنه هو مجال الفيوتشر.
الباش مهندس أواب ياسر، شكرا جزيلا لك. ما زلنا ضيوف الأفاضل في موضوع حلقتنا اليوم، الشباب السوداني وعلاقتهم بالذكاء الاصطناعي. والآن ننتقل إلى دكتورة حنان الهادي أبو الكل، الناشطة في مجال العمل المدني والتوعية، لمواصلة بقية حلقتنا. أهلا ومرحبا بك دكتورة حنان في برنامج قضايا الشباب. في البداية ممكن تدينا تعريف مبسط للذكاء الاصطناعي وشنو أهميته وكيف ممكن نستخدمه في حياتنا خصوصا في السودان؟
في البداية يعني نعرف الذكاء الاصطناعي هو يعني قدرة الحواسيب والأنظمة الرقمية على التفكير أو على اتخاذ قرارات بطريقة تشبه الإنسان تماما، وذلك من خلال تحليل البيانات والتعلم منها. فببساطة هو يعني عندما تعلم الجهاز كيف يتعلم وينجز مهام مثل الترجمة، التحليل، الكتابة وحتى المحادثة دون أن تعطيه التعليمات خطوة بخطوة. يعني الذكاء الاصطناعي إنه حواسيب أو أنظمة رقمية تستطيع أن تفكر كما الإنسان بسرعة بدون ما تعطيها أي يعني تعليمات خطوة بخطوة. أهميته طبعا الذكاء الاصطناعي هو لغة المستقبل، والشباب هم الأقرب لفهم هذه اللغة. فبالنسبة للشباب في السودان يعني يمكن يكون يعني Artificial Intelligence اللي هو الـ AI أداة قوية لفتح آفاق جديدة في التعليم، الابتكار في الزراعة الذكية، في الخدمات الطبية وريادة الأعمال، وهو يعني وسيلة لتقليص الفجوة مع العالم وتعويض النقص الكبير في الموارد والإبداع والمعرفة داخل السودان.
طيب دكتورة حنان، من خلال تجربتك يعني أنت عشتي جزء من حياتك في السودان وجزء في الخارج، ما الفرق بين استخدامات الذكاء الاصطناعي في السودان مقارنة بالدول المتقدمة؟
طبعا عالميا بتعتمد عليه معظم القطاعات الحيوية، من الشركات العملاقة إلى التعليم والصحة والزراعة، حتى الفنون يعني يستخدم الذكاء الاصطناعي. نحن في السودان يعني لا يزال استخدامه محدود ومتواضع جدا، وبركز فقط على بعض التطبيقات البسيطة مثل الترجمة، التعلم الإلكتروني أو يعني التسويق الرقمي. لكن يعني أنا أفتكر إنه هذا الفرق يمثل فرصة ذهبية لإبداع قوية إذا يعني تم الاستثمار في التدريب والمعرفة.
دكتورة حنان، من خلال سردك للذكاء الاصطناعي يعني الحاجة دي ممكن يعني تفيد الناس بشكل كبير في حياتهم اليومية، فكيف يمكن للشباب السوداني الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة؟
كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي استفادة قصوى؟ الشباب بحاجة لتعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي، وطبعا ده يمكن عبر كورسات مجانية متاحة أونلاين. فاستخدام الـ AI في حل مشاكلنا الخاصة مثل إدارة الزراعة، في التعليم في المناطق النائية تحديدا، أو تنظيم البيانات الطبية، كذلك يمكن الاستفادة منه في ربط الجامعات والمبادرات المحلية بجهات دولية داعمة لهذا المجال. يعني نحن الآن يمكننا من المناطق النائية أننا يعني نستطيع أن نرتبط بالعالم ونضع مبادراتنا وأحلامنا، يعني موضع التحقيق إذا يعني قدرنا نستفيد من الذكاء الاصطناعي استفادة قصوى.
دكتور حنان، في رأيك ما هي أهم المعوقات التي تواجه عملية توطين الذكاء الاصطناعي في السودان؟ نحن عارفين أن السودان ضعيفة في البنيات التحتية كلها يعني، لكن فيما يخص الذكاء الاصطناعي المعوقات شنو؟
طيب توجد معوقات، نعم توجد معوقات. فمثلا يعني يوجد ضعف كبير في البنية التحتية الرقمية، فعندنا مشكلة كبيرة في الإنترنت يعني الآن، ويعني من قبل، وطبعا الآن يعني الوضع استثنائي، ولكن من قبل هذا الوضع الاستثنائي نحن عندنا ضعف كبير في البنية التحتية الرقمية. كذلك يوجد نقص في المحتوى التدريبي باللغة العربية أو اللهجات المحلية، فعشان يستفيد منه يعني كل المناطق في السودان وكل شبابنا في السودان، فنحن نحتاج لأنه يعني يكون في محتوى تدريبي باللغة العربية وكذلك باللهجات المحلية. كذلك يوجد يعني غلة في الوعي والدعم المؤسسي، بالإضافة ليعني صعوبة الوصول إلى الإنترنت والأجهزة في بعض المناطق من السودان.
طيب في ظل التحديات دي كلها، شنو الحلول والمقترحات الممكن عشان ما نتجاوز العقبات دي ونقدر نوطن الذكاء الاصطناعي في السودان؟
متطلبات الحل يعني هي في البداية لازم يتوفر الإنترنت والتعليم الرقمي للجميع. يعني بنفتكر إنه الإنترنت من حق الجميع إنه يتوفر لهم إنترنت، وندعم المبادرات الشبابية التقنية، وندخل يعني أساسيات الذكاء الاصطناعي في مناهج الجامعات والمدارس العليا كذلك، وتكون في شراكة واضحة بين الحكومة والجامعات والمبادرات العالمية لتوفير فرص تدريب ودعم فني بالنسبة للشباب. فبالنسبة للشباب في السودان ما في شيء بعيد يعني، لأنه العالم فاتح أبواب يعني أبواب جديدة، والاي اي هو المفتاح لهذه الأبواب يعني. فما ننتظر يعني، رسالتي للشباب السوداني إنه ما ننتظر يعني جهة عشان تجي وتدربك، فإنت يمكنك الابتداء من اليوم وإن شاء الله سوف تصل. فأبدأ بموبايلك في وقت فراغك، أبحث في جوجل يعني، وإنت مع الـ AI ممكن تبني مستقبل كامل. فالتكنولوجيا الآن لم تصبح حكر لأحد يعني، بالعكس يعني التكنولوجيا هي فرصة عادلة لكل من يملك الشغف.
دكتورة حنان، في حاجة مهمة شديد، والحاجة دي التمستها من خلال المشاركات بتاع جمهور راديو دبنجا، يعني في مخاوف من إنه الذكاء الاصطناعي ممكن يحل مكان البشر مثلا في الوظائف وغيرها، يعني شنو تعليقك على النقطة دي؟
في التعليق على مخاوف إحلال الإنسان بالآلة بسبب الذكاء الاصطناعي، يعني نقول نعم نتفق أن هنالك تحول كبير في طبيعة العمل عالميا بسبب الذكاء الاصطناعي. وفعلا بعض الوظائف التقليدية بدأت تختفي أو تقل الحاجة إليها، لكن في المقابل الذكاء الاصطناعي لا يلقي الإنسان، لا يمكن أن يلقي الإنسان، بل يعيد تعريف دوره. نقول إنه الذكاء الاصطناعي لا يلقي الإنسان، بل يعيد تعريف دور الإنسان. الوظائف التي قد تختفي اللي هي زي المهام المتكررة والروتينية، مثلا إدخال البيانات، مراقبة الكاميرات، الردود الآلية وهكذا. وفي المقابل في وظائف بدأت تتطور، لأنه الإنسان سيظل ضروريا في المجالات التي تتطلب الإبداع، التفكير النقدي، التواصل، الأخلاق، القرارات المعدة، ودي طبعا قدرات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي إتقانها. مثلا توجد كذلك يعني وظائف جديدة تظهر ومهمة جدا، مثل يعني مبرمج للذكاء الاصطناعي مدربي الخوارزميات، محللي البيانات، مطوري الأنظمة الأخلاقية، مفسري القرارات الآلية وغيرها. ما مطلوب مننا نحن نخاف يعني، بل مطلوب مننا الاستعداد للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي زيه زي الكهرباء أو الإنترنت، تمام؟ فبدت المخاوف منهم، وفعلا يعني لما وصلت الكهرباء في أجهزة كثيرة اختفت يعني، وكذلك الإنترنت لما وصل الإنترنت في مؤسسات كثيرة يعني أصبحت غير موجودة، ولكن يعني ما تأثرت الوظائف كثير، بالعكس يعني أعيد يعني تعريف الوظائف مثلا. فبنقول إنه من يسبق في فهم الذكاء الاصطناعي واستخدامه هو من سيقود المرحلة القادمة. فرسالتي هنا إنه الذكاء الاصطناعي هو يعني لا يمكن أن يحل مكان الإنسان، ولكن قد يحل مكان الإنسان الما مستعد يتطور. فطالما أنت مستعد تتطور، إذن أنت يعني سيعاد التعريف بتاع وظيفتك لوظيفة أفضل تناسب الذكاء الاصطناعي. فالفرصة مفتوحة، لكن لازم إننا نتعلم نتدرب ونتكيف بسرعة لمواكبة يعني التغيرات اللي بيحدثها الذكاء الاصطناعي.
طيب دكتورة حنان، يعني في جانب مهم شديد أيضا اللي هو الجانب القانوني والتشريعي. معروف إنه أي حاجة تصحر جديد وتهم الناس في حياتهم وكده لابد إنه يكون في تنظيم لها وتفاصيل كثيرة. هل توجد قوانين أو تشريعات تحكم الذكاء الاصطناعي حتى الآن خاصة في السودان؟
في لمحة عن الجانب القانوني والتشريعي فيما يخص الذكاء الاصطناعي، فهنا يعني نبدأ بأنه نتحدث عن أنواع الذكاء الاصطناعي. فيمكننا تصنيف الذكاء الاصطناعي إلى 3 أنواع رئيسية، اللي هو الأول هو الذكاء الاصطناعي الضيق، وهو اللي بنسميه الويك أو النرو، وده طبعا هو الأكثر شيوعا اليوم، وده طبعا بيستخدم لأداء يعني مهمة محددة بدقة، مثل يعني المساعدات الصوتية، الترجمة، تحليل الصور، التطبيقات الطبية والتعليمية والأفلام وهكذا. فالذكاء الاصطناعي هنا هو يعني لا يفهم ما يفعله، لكن ينفذ خوارزميات دقيقة. رقم 2 عندنا الذكاء الاصطناعي العام، اللي هو بنسميه الاسترونج أو الجنرال، وده بيشبه الإنسان، يستطيع التعلم والتفكير وحل المشكلات في أي مجال. لكن ده طبعا الآن يعني هو زي محدود ولا يزال قيد البحث والتطوير يعني. فالهدف منه إنه يكون عقلا عاما يستطيع التكيف مع أي بيئة. فهذا طبعا يعني لو انتشر يعني حيكون يعني هو زيه زي الإنسان يعني. رقم 3 الذكاء الاصطناعي الفائق، اللي هو اسمه السوبر انتليجنت، وده ذكاء يفوق ذكاء الإنسان في كل المجالات. وده موضوع نظري الآن يعني يبحث فيه، وفي نقاشات كثيرة عنه، اللي هي النقاشات الأخلاقية والعلمية المستقبلية. فهنا لما دارين نتحدث مثلا عن الموضوع الأخلاقي والموضوع التشريعي، فبيبقى إنه نحن عندنا هنا الذكاء الاصطناعي الفائق هو محور النقاش. أما الذكاء الاصطناعي النرو والجنرال فهم حتى الآن يعني لا تشوبهم أي شايبة قانونية، ولكن الأخير فيسير مخاوف بتتعلق بالسيطرة البشرية والخصوصية واتخاذ القرارات. مع تطوير يعني اتخاذ الذكاء الاصطناعي ظهرت تحديات قانونية وأخلاقية. يعني مثلا من أبرزها إنه إذا أخطأ الذكاء الاصطناعي المسؤولية مين المسؤول؟ يعني مثلا السيارات الذاتية ذاتية القيادة اللي بتستخدم الآن يعني بشكل محدود، فإذا تسبب في حادث فمن المسؤول؟ من المسؤول. طبعا يعني بعد ذاك في حاجات قانونية زي الدية يعني القوانين بتاعت الحوادث العادية يعني. ولكن هذه السيارات هي ما فيها طبعا قائد، هي ذاتية القيادة، وبيجي يعني طالب الخدمة بيجي يركب السيارة وبيصل مكانه. ولكن يمكن للذكاء الاصطناعي الآن المستعمل دي أن يخطئ ويحصل حادث، وممكن يكون حادث كبير وتكون فيه يعني فقد للأرواح أو يعني تعويق وكذا، فمن المسؤول؟ فهذه واحدة من القضايا القانونية الآن يعني تسبب جدل يعني. ثانيا، هل للذكاء الاصطناعي حقوق؟ هل يجب تقنين استخدامه في التوظيف أو الطب أو الأمن؟ هنا برضو طبعا يعني سؤال مهم جدا تشريعيا. وكيف نضمن حماية البيانات والخصوصيات؟ الآن الناس بتقول إنه والله أنا ما أنا بديه يعني بعض الأسيرة الذاتية بتاعتي، أو أنا محتاج ليشنو، وهو بعد ذاك بيحفظ البيانات بتاعتي عشان يستطيع إنه يعني يطور لك المحتوى بتاعك. فهنا حماية البيانات الخصوصية برضو بتظهر كموضوع يعني قانوني وتشريعي. وكذلك كيف نمنع التمييز أو الانحياز الخوارزمي؟
معلش للمقاطعة، هل في جهود دولية أو تجارب ممكن نستلهم منها فيما يخص تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي؟
الاتحاد الأوروبي الآن يبحث في ضبط استخدام وضمان الشفافية، ويبحث في أنه يطلع قانون الذكاء الاصطناعي اللي هو بدأ العمل فيه في 2024. كذلك أمريكا تعمل على تنظيمها حسب المجال، يعني كل مجال مثلا مجال الصحة ومجال الجيش وهكذا، فهي برضو بتشرع في القوانين يعني. فبتوجد كذلك دول الجنوب العالمي، هذه الدول يعني لغاية الآن لا تزال في مراحل التوعية وبناء الأطر القانونية. ونحن السودان يعني واحدة من الدول الآن هم بدائية فيما يخص الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الآن إذا مشينا يعني للذكاء الاصطناعي الثاني أو الثالث، فالناس بتكلم عن التحيز الخوارزمي. ما هي خوارزميات؟ بتديها وبعد ذاك هي بتفكر براء. فأخطر المواضيع العالمية الناس الآن تتحدث عنها هو عندما يدرب الذكاء الاصطناعي على بيانات، إذا كانت البيانات غير متوازنة، فهذه البيانات الغير متوازنة بالتأكيد تصدر قرارات متحيزة. هذا طبعا حيكون خطر يعني. مثلا يعني أنت إذا أديت سيرة ذاتية هي لا تبحث، لا تعرف هل السيرة الذاتية هي صحيحة حقيقية أو لا حقيقية، فهنا بتكون متحيزة طبعا. أنت يعني نحن كثير بالذات في دولنا يعني دول جنوب العالم يعني، فممكن تعطي سيرة ذاتية يعني مغلوطة. فالسيرة الذاتية المغلوطة بيستعملها يعني، لأنه هو لا يستطيع أن يبحث في الأشياء الدقيقة اللي بتخصك يعني، فهذه ممكن تكون برضو في تحيز يعني وهكذا يعني.
رسالة أخيرة منك دكتورة حنان لجمهور الشباب السوداني.
رسالتنا لشباب في السودان إنه يعني يبدأوا الآن، لأنه العالم بيتغير والفرص مفتوحة، والذكاء الاصطناعي هو مستقبل، فيمكنك بناء مستقبلك يعني عبر جهازك البسيط. فالذكاء الاصطناعي هو مش رفاهية يعني، وإنما هو أداة لتغيير حقيقي.
دكتورة حنان الهادي أبو الكل، الناشطة في مجال العمل المدني والتوعية، شكرا جزيلا لك على المعلومات القيمة والمشاركة الثرة في حلقة اليوم.
شكرا جزيلا.
وشكر خاص لكل المستمعين والمتابعين عبر منصاتنا المختلفة، نتمنى أن تكون استفدتوا، وبرضو بنشجعكم على مواصلة التفاعل معنا في الحلقات الجاية. كان معكم في التقديم أمين رمضان، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.